أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الثيب من سبق له الزواج وهو بالغ عاقل، والمراد الجماع في نكاح صحيح ولو مرة. يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وهو اسم فاعل من ثاب إذا رجع، وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها بصدد الرجوع إلى أهلها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع. أما زنا الثيب وكما مر، والذي صح له نكاح صحيح ولو مرة، تزوج في صدر شبابه ودخل بامرأته دخولا صحيحا وخلى بها خلوة صحيحة، ثم ماتت عنه أو طلقها ولم يتزوج بعد، ولما كان على مشارف الستين زنى، هذا محصن مع أنه بقي هذه المدة كلها من غير زوج، ولكنه محصن. وفرق كبير بين البكر والمحصن عند إقامة الحد. فالبكر الذي لم يصح له زواج صحيح قبل، إذا ثبت زناه جلد مئة جلدة، وشهد عذابه طائفة من المؤمنين، وغرب عن موطنه عام. وأما الثيب الزاني فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وكان علي يجمع عليه الحدين على أنهما حد واحد، فكان يجلد ثم يؤتى به بعد ذلك ليرجم. ففرق كبير بين البكر والمحصن في مسألة الزنا. الناس يستهينون بدين الله تبارك وتعالى، ودين الله متين، ولو علموه واتقوا ربهم فيه لاستقامت أحوالهم، لأن الأمر كما قال الرجل الحكيم: من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فلو أن الإنسان استحضر العقوبة لاستقام حاله وحسن أدبه. وكان الإمام أحمد يقول: علق صوتك بحيث يراه أهلك وولدك. وليس معنى ذلك أنه كان يجلدهم، وإنما علق صوتك بحيث يراه أهلك وولدك، يعني لا يأمن العقوبة عند الوقوع فيما يعاقب عليه. زنا الثيب أجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدي، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. يؤتى به بعد ثبوت زناه لكي يكون في الساحة، والمسلمون من حوله يحذفونه بالحجارة أنى وقعت، فحجر يقع على رأسه، وآخر يقع في عينه، وثالث على بطنه، أنى وقع، يرجمونه بالحجارة حتى يموت. قد يقول قائل: إن هذا الأمر فيه وحشية، الذي فعل فيه وحشية تفوق هذه التي يقال لها وحشية، وهذا الزاني إنما يرجم بحجارة بيت قد هدمه، فالحجارة هي حجارة البيت الذي هدم. المرأة التي زنى بها لها أب ولها أم ولها إخوة وأعمام وأخوال وأنسباء، لكل شبكة يلحقها العار من مثل هذا الفعل، فيؤتى بهذه الحجارة كأنما أتي بها من أنقاض البيوت التي هدمها الزاني لكي يرجم بها حتى يموت. والزنا فيه اختلاط للأنساب، يظل الرجل عمره كله ينفق ويسعى على من ليس من صلبه، وإنما أتت به امرأته لغير رجدة، وليس هو في الحقيقة بابنه. أي خداع هو أكبر من هذا؟ فالزنا من أعظم الفواحش، لذلك جعل الله تبارك وتعالى زنا المحصن على هذه الدرجة في العقوب، لأن هذا الرجل قد تمتع بنعمة الله تبارك وتعالى عليه في الزواج، فليتزوج، فإن لم يستطع فليصل، فليجتهد في البعد عن المباءات. فإذا ما وقع في ذلك فالرجم بالحجارة حتى الموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعلا والغامدي والحدود، زواجر وجوابر، فهي تزجر المجتمع وتجبر كسر من تورط في الحد، فهي زاجر لمن لم يقع في الخطية وجابر لمن وقع فيه. لذلك لما رجم ماعز وقال واحد من الصحابة لأخيه بمسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فكشف ستر الله عليه حتى رجم رجم الكلب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في المسير قال: أين فلان وفلان؟ فجيء بهما، وكان ثمة حمار حابط قد شال برجله جيفة حمار، قال: يا فلان ويا فلان، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: للذي نلتما آنفا من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة. فالحد جابر له، وهو زاجر للناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. النفس بالنفس معناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويستثنى من عموم قوله تعالى: النفس بالنفس صور، منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل الوالد بولده، وصح ذلك عن عمر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، فأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال مالك: إن تعمد قتل ولده تعمدا لا يشك فيه كأن يذبحه، ولو ظهر ذلك بحيث لا شك في تعمده فإنه يقتل، يقتل بولده، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل، لأن تعمد قتله غير ظاهر ومشكوك فيه. اختار بعض أهل العلم أن يقتل الوالد بولده لمجرد قتله إياه، سيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله. ومبنى ذلك في النهاية راجع إلى اختلاف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، وهو: لا يقاد الوالد بالولد، فمنهم من ضعفه فلم يكن حجة عنده، وأما من صححه فهو حجة له وحجة على المخالف. ومن الصور أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، أخرجه البخاري. وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به. ومذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، والقتل غيلة هو الاغتيال المعروف. ومن تلك الصور أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية. فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، والأوضاح حلي من الفضة، فقتلها اليهودي على أوضاح له، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. أما تارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه البخاري، ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على وجوب قتل المرتد، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. ولكن يقال على هذا أنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمن ذلك أي من قتل المسلم بغير ما ذكر في الحديث، وذكر في الحديث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هناك أمور أخرى لم تذكر في الحديث، منها اللواط، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه في صحيح سنن الترمذي أعني الألباني، وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، فلا يقال هو بكر، وإنما يقتل في كل حال، اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، فما عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. ومنها الساحر، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين. وأما حديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف عند الترمذي وغيره فلم يصح مرفوعا، وقد ضعفه الألباني في الضعيف. ومنه أيضا مما ليس في الحديث قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. أخرج الحديث أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع وبه قال طائفة من العلماء. ومن الخصال أيضا من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى. هذه الأحاديث المذكورة يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزنيه محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق. فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها، هذه الثلاثة الأنواع. فانتهاك الفرج المحرم ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه. وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو بغير عقد، فهذا الوصف قد يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه. وهذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع. وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، وكذلك قطع الطريق بمجرده، هل يبيح القتل أو لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرم. وقول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما بالنفس، والثاني بالفساد في الأرض. ويدخل في الإفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين، فهو حينئذ أيضا قد ارتد عن دين الإسلام العظيم. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدعو المبتدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى بدعته تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. ولو أنك نظرت مثلا في خطر المبتدع وقارنته بخطر آكل الثوم والبصل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى آكل الثوم والبصل عن قربان المسجد، يعني لنا أن نطرد من أكل ثوما أو بصلا من المسجد، وهذا لا يفسد علينا في الصلاة إلا يسيرا لأننا نتأذى بالرائحة لا أكثر، فكيف بالمبتدع الذي يفسد القلوب يفسد العقيدة؟ هو أحق بالطرد من المسجد من هذا الذي يأكل الثوم والبصل، لأن الذي يأكل الثوم والبصل ما الذي سيفسده؟ سيؤذي المصلين بخبث رائحته، وأما المبتدع فسيفسد عليهم آخرته، سيضلهم عن الصراط المستقيم. فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا التقدير، ولله الحمد والمنة. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي مر ذكرها إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله. والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. دلنا الحديث على احترام دماء المسلمين، وبين عناية الشريعة بحفظ الأعراض وصيانتها. ومعلوم أن في تطبيق الحدود كالقصاص ما فيه حياة للمجتمع، ولكم في القصاص حياة، فجعل القتل إحياء للمجتمع، لأن القاتل إذا تفكر في نفسه أنه متى قتل غيره قتل به انزجر عن قتله، فيكون حياة لهما جميعا. إذا هم بأن يقتله فتذكر القصاص وأنه إن قتله قتل به كف يده خشية أن يقتل، فيكون القصاص حينئذ بذكره له حياة له وحياة للذي هم بقتل، ولكم في القصاص حياة. وكذلك إذا ما قتل فقتل، فإنه يكون حياة للمجتمع، والناس إذا علموا ذلك فإنهم يتورعون. وكنت ترى ذلك قديما إذا ذهبت للعمرة أو الحج، فكنت تجد السيارات في أماكن الزحام أو عند عبور المارة، ولو أخطأ المارة عند العبور لا يملك السائق إلا أن يتوقف، لأنه يعلم ما سيكون إن وقع منه شيء حتى ولو على سبيل القتل الخطأ، وسيطالب بالدية، فإن لم يستطع حبس حتى تقضى عنه، وإن لم تقضى عنه فهو في حبس، لأنه لا استهانة بالدماء. وحيثما طبقت شريعة الله كان الرخاء في المجتمع وكانت الحياة الحق. والدين يسد أبواب التلاعب والعبث بالعقيدة لما شرع فيه حد الردة، وإلا صار الناس إلى العبث واللعب بالدين، فهو يصبح مسلما من بعد كفر، ويمسي كافرا من بعد إسلام، ثم يصبح مسلما من بعد كفر، وهكذا فيتلعبون بالدين هو على رأس طريقه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على رأس طريقه الكافر يدعى إلى الإسلام، فإن لم يجب فالجزية، فإن لم يجب فالقتال. فالآن أصر على الكفر مع الجزية واختار الكفر، ليس لنا عنده شيء إلا الحقوق التي وضعها الإسلام. أما أن يدخل الإسلام بمحض اختياره وإرادته ثم يخرج منه فيقال له لا، دين الله لا يلعب به، ولما إذا دخلت فيه فمن دخل ثم عاد قتل، ولكن يقتله الحاكم الشرعي، ولا تبسط أيدي الناس في دماء الناس وأبشارهم. يعني إن علمت رجلا دخل في الإسلام من بعد كفر ثم ارتد من بعد إسلام فليس لك أن تقتله أنت، هذا ليس إليك، ولأنه لابد من أن يستتاب فيتوب، فإن تاب وإلا قتل. هذا الحديث إذا تأمل المرء فيه وعلم معانيه استقامت أمور حياته. لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما في الصحيحين. لا يحل دم امرئ مسلم، هل معنى ذلك أن دم المرأة يحل لأنه يقول امرئ مسلم، ولم يقل امرأة مسلمة، فهل يحل؟ هذا على سبيل التغليب، كما يوجه الخطاب كثيرا في القرآن وفي السنة إلى المؤمنين وإلى المسلمين، وتدخل المؤمنات وتدخل المسلمات، فكذلك لأنه يكون على سبيل التغليب. لا يحل دم امرئ مسلم، والتعبير في القرآن والسنة بالمذكر أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيون بأنفسهم وبنسائهم. مسلم أي داخل في الإسلام إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحدة من ثلاث: الثيب الزاني الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا للقتل. البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح، وإنما يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. النفس بالنفس القصاص، التارك لدينه المرتد بأي نوع من أنواع الرد، المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنه. لابد من احترام دماء المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا أمر مجمع عليه، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، وهو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة في الدماء. ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يتورط في دم حرام. فورطات الأمور أن تتورط في دم حرام. لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله جميعا في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحتي وما أعظم حرمتك عند الله، ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتي. يعني لأن تأخذ معولا فتصعد الكعبة فتنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تنقض بنيان مسلم، أي أن تقتل مسلما. وما أعظم حرمتك عند الله، ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. فإراقة الدماء أمر مهول، ومع ذلك اجترأ عليه الناس اليوم. وما يمر يوم في هذه الفوضى الطاحنة إلا وتساقط مئات من القتلى في ربوع الديار، منهم من يذبح ذبح الخراف، ومنهم من يحرق حرقا، ومنهم من يطاله الرمي بالرصاص، إلى غير ذلك من تلك الوسائل العجيبة. حتى إن الآباء ليعذبون أبناءهم بالخنق حتى الموت. فالدماء من أعظم ما يتوقع. وغير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، المستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء محاربين لنا، لأنه أعطي أمانا خاصا. الذمي هو الذي يسكن معنا ونحميه وندافع عنه، وهو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، ويقسم الكلام تقسيما، والتقسيم يحصر المسائل ويجمعها، ويسهل الحفظ ويبطئ النسيان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فأجمل ثم بين وفصل صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة، يوقف يرميه الناس بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا يعني قد يجيء رجل بحجر كبير ويضربه ضربة واحدة فيموت، وهذا غير مقصود. والصغيرة لا تقتله فيزداد بها عذابا، فيؤتى بحجارة وسط، لا كبيرة ولا صغيرة. الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، فتكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. يقول قائل: وما أكثر ما يقول، كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا يقتل بالسيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس عند مسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فلما لم تحسنوا قتلته؟ الجواب: ليس المراد بإحسان القتلة أن تسلك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة. فالإحسان كل الإحسان في موافقة الشرع، وإن استقبحه عقلك أنت فمرد الاستحسان ليس إليه، فالاستحسان والاستقباح مرده إلى الشرع، كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسن لموافقته الشريعة. وما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ الجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة. ولكن بماذا يثبت الزنا؟ يثبت بشهادة 4 رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولا بد، كالميل في المكحلة. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، يعني إلى وقته وإلى يوم الناس هذا. الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنى. وهل يقر 4 مرات تكرارا أو يكفي الإقرار مرة واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، وكل له دليل. من قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه، فقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات، فقال: أبيك جنون؟ فقال: لا. فأرسل إلى قوم: هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، أي أن ينظر نكهة فمه، أن يكون شاربا لخمر، فهو يهدي ويهرف بما لا يعرف، فلم يجد شيئا، فأمر به فرجم، كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة. اللهم صل وسلم وبارك على من وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم. أتى فقال إنه زنى فأعرض عنه، لو سار ما ناداه، لو مضى ما طلبه. أما الذين قالوا مرة واحدة، الذين قالوا مرة واحدة، استدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة، وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك 100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد 100 وتغريب 1، وعلى امرأة الرجل الرجم. فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الغنم والوليدة، يعني الجارية، رد علي، أي مردودة علي، أنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب 1، لأنه لم يتزوج. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا إليها فاعترفت فرجمها. الحديث في الصحيحين من روايات أبي هريرة وزيد بن خالد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت 4 مرات، بل قال: إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، أن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار. وعللوا ذلك بأن القصة اشتهرت بين الناس، بأن هذه القصة أي التي مر اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة هي لمستأجره، فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. هل الواطو مثل الزنا؟ الجواب نعم، بل أخبث منه. فالواطو لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد، والحد كما قال فقهاء الحنابل كحد الزنا، فيرجم الثيب، ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. وهذا يحتاج إلى دليل. من أين نقيس على الزنا وعندنا النص؟ وهل هنالك قياس مع النص؟ فهذا التعليل عليه، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب في الزنا. هذا قياس مع الفارق، لأن الفاحشة في إتيان الذكران من العالمين أعظم من فاحشة الزنا. قال بعض العلماء يعزر الفاعل والمفعول به تعزيرا فقط، وهذا ليس بصواب أيضا. من غرائب العلم أن بعض العلماء يقول لا شيء عليهما اكتفاء بالرادع الفطري. قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، يعني أن يأتي الرجل الرجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقول، كما لو أكل إنسان عذرة غائطا لا يعاقب، اكتفاء بالرادع الفطري، أن هذا مما تعافه النفوس. وهذا غلط عظيم على الشريعة، لأنه إذا اكتفي بالرادع الفطري فلما عوقب قوم لوط؟ وهذا قياس باطل. والذي يأكل البراز لم يسلم بأنه لا يعاقب، بل يعاقب، وتعزيره واجب كما هو التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفار. هذا قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف أو الموضوع لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين ضعفه أو وضعه. والقول الصواب أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، أن هذه الجرثومة إذا شاعت وانتشرت في المجتمع فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ فهذا قتل للمعنويات والرجولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال شيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان بالنار. روي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشناع عقوبة وهي التحريق بالنار، لأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الثيب الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم ذلك. لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كان بالغين عاقلين. مرض فتاك لا يمكن التحرز منه، فأنت لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك فيمكن أن تقول من هذه المرأة، ولكن رأيت رجلا مع رجل فلا يمكن أن تستنكر عليه، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض، فتسري هذه الجرثومة في المجتمع. في الغرب في دين الديمقراطية أن الجسد الإنساني ملك لصاحبه وهو يفعل به ما يشاء، فأباحوا المثلية الجنسية ونصوا عليها في الدساتير. الدساتير الديمقراطية تنص على الحرية الجنسية، كحرية الرأي وحرية الاعتقاد، وكذلك تنص على الحرية الجنسية على أن الجسد ملك لمالكه وليس لأحد من سلطان عليه، فأباحوا زواج المثليين، فتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة. قد أخبرني بعض إخواننا ممن كان قد بعث ليدرس في أمريكا أنهم لما كانوا في الحافلة في مجموع الدارسين المبتعثين مروا في شارع عريض ورأوا بنايتين متقابلتين ولكل منهما درج عظيم، وجد رجلين فأبط أحدهما الآخر في ثياب عرس، وراء هذين الرجلين قوم من المحتفلين، ورأى امرأتين على الدرج المقابل تنزلان في ثياب عرس، فأبطت إحداهما الأخرى وراءهما جمع من المحتفلين. قال فقلنا للمرشد هذان يلتقيان بهاتين في منتصف الطريق، تقليعة أمريكية يا بلاد التقاليع، هذه تقليعة، يلتقيان في منتصف الطريق. فقال لا، هذان زوجان وهاتان زوجان، هذا زوج لهذا وهذه زوج لتلك، فإن عز الولد واشتاقت النفس إليه فما العمل؟ لأن هذا الزواج لا يكون منه ولد، زواج المثليين أيكون منه ولد؟ يأتيان بمن يتبنى فيقول لهذا أب وهذه أم، وكذلك مع المرأتين، هذا ما تعدكم به الديمقراطية فأبشروا، وقد دلس عليكم المشايخ فيها وروجوها على المجتمع وقالوا نأخذ بالآليات وندع روح الديمقراطية، وهيهات، وستصاعد الأمر لأن الفوضى الخلاقة تعيد ترتيب المجتمعات على الأجندة الغربية. ما الأجندة الغربية؟ الديمقراطية، لإيجاد ما يسمى بالدولة الديمقراطية العالمية، تكون الديمقراطية هي الحاكمة في كل ربوع الأرض. وتوجيه الرأي العام سهل، فحينئذ يخرج الناس زرافات ووحدانا إلى الصناديق ليختاروا ما يريده من يوجهه، فيكونوا تابعين أذلاء، وتمحى الشرائع، وهذه خطة ماسونية صهيونية، لأن الصهيونية تريد تدمير الأديان، الماسونية تريد محو الأديان كلها، لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية عند الماسون، هم يريدون تدمير القيم جميعا، يحاربون جميع المثل في جميع الديانات، والناس يسيرون كالقطيع وراء الماسون في الثورات وفي غيرها وهم لا يعلمون. إذن هذا الأمر الكبير ينبغي أن ننبه الناس على خطره، وأن نقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، وأن نحجز الشبان عن المردان، لأن النهي قائم على عدم النظر إلى الأمر يفتح بابا من أبواب الشر، والغلمانيات داء قديم، وهو جزء برأسه في شعر أبي نواس وغيره من الماجنين، فهذه الأمور أمور خطيرة، وهي تفسد المجتمع وتحلله، فالسوس ينخر في أعمدة البنيان حتى ينهار على أهله ومن فيه. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فذكر قتل المرتد، وذكر التارك لدينه المفارق للجماعة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك مما يستباح به الدم المعصوم. وكل ذلك لعدم التلاعب بدين الله تبارك وتعالى، وحتى لا يتخذ دين الله ملعبا يدخل الرجل فيه صباحا ويخرج منه مساء إلى غير ذلك، ولكن هو على رأس طريقه. فإن استقامت أحواله فهو من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه، وإن رجع إلى ما كان عليه من الكفر قتل ولا ظلم، لأنه لم يجبره أحد على الدخول. فحق الإسلام الذي دخل فيه طواعية ألا يتلاعب به، فإن تلاعب به قتل ردة إذ عاد إلى كفره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا دينه حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يذيقنا حلاوة وبرد اليقين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.